نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعبده على مراده سبحانه وتعالى، وشرع له ما يضبط به ويربط به ويبني به أو عليه عبادته، لأن الأصل في العبادات التوقف، لا تقل كلمة ولا تقم بفعل إلا إذا علمت مرضات الرب عليه، وعلمت شرعه له، وعلمت أن هذه الأعمال مما شرعها ربك ويرضاه ويرضاها كذلك منك ويرضى بها عنك. لذلك هذه العبادة من أقوال المرء وأعماله واعتقاداته وعموم تصرفاته الظاهرة والباطنة، القولية والفعلية، العملية والاعتقادية، وهكذا. لا بد أن يكون الإنسان ملما محيطا محققا محصلا لها. لذلك جعل العلم باب ذلك، وجعل العلم الباعث على ذلك. لهذا كما جاء في الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ كما قال أهل العلم بالعلم، فلا بد أن يعلم الإنسان الأمر على حقيقته، ولا بد له من مصادر. فلكي يتعلم الناس هذا العلم أرسل الله به الرسل. ما من رسول بعثه الله وأرسله إلى قومه إلا وأرسله بكلمة التوحيد والدعوة إلى العبودية الحق، العبادة الخالصة. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعاهم أن يتحروا، أن يلتمسوا، أن ييمموا وجوههم وقلوبهم شطر وصوب دعوة التوحيد، وأن يميلوا ويصدوا كل الدعوات الباطلة، كما قال سبحانه وتعالى: حنيفا مسلما، أي تسلم وجهك وقلبك لله رب العالمين، وتولي ظهرك، بمعنى تستدبر وتستنكر وتدبر عن كل الدعوات الأخرى، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلون عن كل ما سوى ذلك وعن كل ما كان ضد أو غير ذلك. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها أوصى إبراهيم بنيه، أوصاهم بكلمة التوحيد، ودعاهم إلى كلمة التوحيد، واختبرهم بكلمة التوحيد. هكذا كل شيء، يعني هي الميزان والبيان وأصل أصل العلم والعرفان، لا بد أن يكون إنسان على علم بهذا. لذلك جعل العلماء أيضا يقومون بهذا الواجب خلفا للأنبياء، تبعا للأنبياء، واتباعا لمنهج الأنبياء. فمما بين الله علو قدرهم والثناء عليهم والثناء منزلتهم، ذكرهم في معرض بيان التوحيد، بين فضلهم أنهم هم القائمون كذلك على التوحيد، ويعلمون ويبدؤون الناس بالتوحيد. قال تعالى مثلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن فهؤلاء، إذن العلماء هم على ديدن، بل على دين وهدي الأنبياء، لأنهم ورثتهم. يعني هؤلاء الورثة يرثون ذلك بصدق، وحموه ووقفوا له وبذلوا في سبيله واستفرغوا في سبيل جمعه وتحصيله ما أوتوا من هذه النعم والوسائل والأدوات والعطايا وغير ذلك من هذه الآلات، من أجل حفظ هذا الميراث النبوي، وهو أفضل وأحسن ميراث. أحسن وأفضل ميراث هو العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بهذا الحظ الوافر والفضل الظاهر. إذن لا بد على ذلك. فإذن هذا منهج أهل العلم، وينبغي على الإنسان أن يعلم بأن أهل العلم يتسمون ويتصفون بصفات أرادها أدعياء العلم فحرموها، وأرادها المستعجلون فكذلك منعوها، والمتعالمون كذلك فلم يذوقوها، لأنه ليس بالتمني ولا بالتحلي، إنما بالتعلم، بالإدراك، بالتحصيل، بحسن التأصيل، وغير ذلك من أسباب تحقيق العلم. وإلا الببغاوات كثيرون، كما قيل قديما: ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه، يا لهم من ببغاء عقله في أذنيه. كثير من يرددون كلمات ويناطحون وينازعون غيرهم من أهل العلم، ولكن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لذلك هؤلاء العلماء يتصفوا وتحلوا بصفات يعني أهل حق، أهل الحق والعدل، ولذلك كانوا هم أئمة العدول، كانوا هم أئمة العدول الذين يصلحون لهذه النقول، بما أوتوا من أرجح العقول وأوثق الأصول، فوفقهم الله لهذا الوصول. لذلك كما جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لا يتعمدون التحريف ولا يتركون الناس يمارسون التحريف، لا يتقصدون سوء التأويل ولا يقبلون من الناس سوء التأويل، ولا يفسحون المجال والمقال لأهل الباطل أو الأباطيل، بل يردون عليهم حفاظا وصيانة وحراسة لهذا العلم في معاقده ومعاقله، في حياضه ورياضه، صيانة للعلم، لأن من أعظم الأمانات العلم. فالإنسان لا يجوز له أن يخون، هذه من أعظم الأمانات، أنك تتعلم العلم كما شرعه وكما علمه ربك الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وحذر الإنسان من أن يتكلم ما لم يتعلم وما لم يعلم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى محذرا مشددا في النكير ومؤكدا في التحذير ومبينا كذلك أن هذا الأمر خطير، لما قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما تتكلم يا أخي، أنت ما تعرف، تعرف ثم تكلم بما عرفت على ما عرفت. ينبغي أن يكون ذلك الوجه على ما يعرف ويعرف به الشيء. لهذا عباد الله، فالعلم إذن ينبغي أن يعلم الإنسان من أجل صيانته، من أجل إفشائه وإبدائه، من أجل إيصاله إلى الناس على ذلك الوجه الأصلي وذلك الوجه الشرعي. فإن الله حذر العلماء من الكتمان حتى لا ينتهز الفرصة أولياء الشيطان أو أدعياء العلم والعرفان، حذرهم من الكتمان، وبالمقابل حذر غير العلماء من أن يقوموا مقام العلماء وأن يتولوا مقال العلماء وأن يتصدروا متظاهرين بأهلية ومكانة العلماء. ولذلك قال مثلا في حق الكتمان كما تعلمون، شدد في ذلك كما وردت الآيات والأحاديث وكذا الآثار. من بين ذلك باختصار: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا وبينوا، تابوا وأصلحوا وبينوا ما شاء الله. هكذا، هذا واحد. الأمر الثاني، رأيتم كيف أنه قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ثم ذكر الآثام وذكر الموبقات والجرائم والشرور وأنواع الفجور وما إلى ذلك، ذكر العلم قرينا للشرك، قرينا. لأنه لما سئل بعض أهل العلم كيف يذكر يعني مثلا الفواحش ويذكر البغي ويذكر كذا ويذكر الشرك وبعد كل ذلك يذكر القول على الله بغير علم، قال: لأن القول على الله بغير علم مفتاح هذه الشرور وسبب هذا الفجور وغيره كذا وغيره أيضا، أي سبب غيره أيضا. إذن لذلك قد لا يتنبه الإنسان لخطورة التقول على الله بغير علم، يعني هذا خطر كبير، ولخطورة كذلك عدم يعني إفساح المجال وكذلك ضبط المقال في سبيل يعني العلم التعلم وما إلى ذلك. فلذلك عباد الله، فمما حذر منه المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن رغب صح رغب في أحاديث كثيرة وحبذ كذلك وحبب لأصحابه وأمته السير والضرب في الأرض والتماس العلم والحرص كذلك عليه ومزاحمة أهله إلى غير ذلك من هذه البواعث والدوافع التي ستدفع الإنسان وتبعثه على الطلب، فإنه جعل الطريق إلى العلم طريقا إلى الجنة، والمجال ومجالس العلم رياض الجنة وما إلى ذلك ما شاء الله. فقال كما في حديث أبي الدرداء وكما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وتصوروا يا عباد الله الملائكة المكرمين المقربين، الملائكة التي خاطبها ربها لما قال لها إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ولما علم الله آدم الأسماء كلها ثم عرض على الملائكة وقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، انظروا ما تفوهت، لا يسبقونه بالقول، لا يعصونه ما أمره، ولا يدعون ما أدمع. هكذا الملائكة ما 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 ليس كبني آدم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لهذا قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولما ألقاها على آدم وأنبأهم آدم بأسماء تلك الأشياء، آنذاك ظهر للملائكة تفاوت المخلوقات في العلم، وأن آدم يعلم ما لا تعلمه من أسماء تلك الأشياء. لهذا كما جاء في حديث أبي الدرداء: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. لهذا لعل مع الوقت ممكن الجمعة، فالذي أردت فقط أنه في هذا المجال نوصي إخواننا بالطلب وعدم التصدر حين الطلب وعدم الاغترار بالمتصدرين حين الطلب، وإلا يصيبك عطب يمنعك من الطلب، وتكون كذلك الذي يجمع الحطب، ما يصطلح عليه عند العلماء بحاطب ليل، بحاطب ليل، ويحسب نفسه طالب علم. لا يا إخوان، شتان بين الثرى والثريا، وشتان بين طالب علم وحاطب ليل. لهذا الله سبحانه وتعالى استنفر، أمر الناس أن ينفروا في مواطن مثل الجهاد مثلا، وما جعل الناس والجهاد قد يكون فرض كفاية وفرض عين، والجهاد من الشعائر العظام ومن كذلك سهام الإسلام. لكن في العلم ينبغي كذلك أن لا يغفل عنه الناس، وينبغي إذا حصل لهم إذا ما استطعوا أن يجمعوه بل أن يطلبوه وأن يسعوا في سبيل تحصيله ونيله جملة دفعة وقت واحدا، فعليهم أن يتناوبوا، أن كذلك يحصل هذا التناوب أو ما يصطلح عليه بالمداومة، يمشي هذا ويبقى الآخر ثم يعود، وهكذا دواليك. كما قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذرها المتكلم والمتفقه، الذي تعلم وتفهم، الذي تعلم وتفقه، ما هو كل من قرأ الكتاب يصبح معلقا أو مستدركا على الكتاب، وخاصة إذا كان يحسن تزيين وتنميق الخطاب. خلاص ما يسحر، لأنه إن من البيان لسحرة، ولكن كما قيل قديما يعني ها كل من ادعى يدعي شيئا ليس فيه ويتظاهر بشيء يعني بزي ليس أهله، يأتي وقت وتأتي اللحظة والمناسبة التي يظهر على حقيقته. فإن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كما قيل لذلك الرجل: سوف نرى إذا انجلى عنك الغبار، أفرس تحتك أم حمار. لا تنازع الفرسان، إنما ينبغي أن تتقوى على ذلك. لهذا قال: لينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ليتفقهوا في الدين. والفقه كما تعلمون هو الفقه هو العلم كما يعرفه الأصوليون، كما يعرفه علماء الشريعة. الفقه لغة هو الفهم، العلم بالشيء والتفهم له، يعني إدراك المبنى والمعنى، إدراك الدقيق والفهم العميق مثلا. واستلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة المستنبطة من أدلتها التفصيلية. ولذلك وضع العلماء مثلا للفقه أصولا وقواعد لا يتوصل إلى إدراك الفقه إلا إذا كانت من خلال وبواسطة تلك الأصول. بهذا يوصي الشيوخ طلبتهم، وبهذا يوصي الآباء أبناءهم، أن يا فلان تعلم، لابد أن تقرأ كتاب السنة، ولكن ينبغي أن يكون لك علم بالحديث وأصوله حتى يتسنى لك ويتأتى لك ويسعك ويمكنك التفريق بين الصحيح والسقيم، بين الثابت والدخيل وغير الثابت. هذا ما شاء الله، في ناس مثلا يبني حكما على حديث لا يصح، يبني مسألة على أثر لا يثبت إلى غير ذلك. فلما تخاطب تقول هذا ما ثبت، قلك والله أنا يعني ممكن غرني ذكر الشيخ الفلاني له، هذا تقليد والتقليد مذموم، ما تقلد. طالب علم كما قال سبحانه وتعالى: بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما ينبغي التقليد، يعني في أقول لطالب العلم ينبغي أن يتحرى الدليل ويلتمس الدليل، هكذا كما قال مالك بن أنس: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. لكن كيف تعرف، كيف تعرف كتاب السنة؟ لابد تكون عندك قواعد، عندك أصول، علوم الآلة إلى غير ذلك مما يؤهلك للنظر وصحيح النظر وصريح النظر، هكذا. وإلا الناس كلهم ينظرون ولكنهم لا يبصرون ولا يجدون. ليش؟ لأنهم لا يعلمون. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فمن عمي قلبه لا ينفأه بصر عينه ونظره. لذلك ينبغي: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لهذا فالفقه هو هكذا، فأوصاه بهذا وأوصاه كذلك بمعرفة أصول الفقه حتى يعرف الأحكام قسم الأدلة، يعني مثل ما يذكر يعني ويعرف هذه الأدلة الأصلية والتبعية والمتفق عليها ولو المختلف فيها، ويعرف موقف أهل العلم من هذه المسائل وما يتقلد. أنا رأيت واحد ما يثبت هذا الشيء أقول لكوني لم أجد كثيرا يقولون به أقول به من باب خالف تعرف. ممكن إنسان في فتوى يقول بها أحد العلماء وهو معلوم الخطأ فيها، معلوم الخطأ فيها ومحكوم عليه بالخطأ فيها لصراحة ووضوع الأدلة ولكثرة مخالفيه من أهل العلم. فما يبقى تقول أنت هذه المسألة كما حصل في مسائل كثيرة، إنما لذلك أمره أن يتعلم هذه الأصول حتى يعرف كيف السبيل إلى الوصول. والأصول هي القواعد العامة التي يتوصل بها إلى استنباط هذه القواعد العامة التي يعني يتوصل بها إلى استنباط هذه الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. تعرف كيف هي قواعد إجمالية، قواعد عامة هكذا يا إخوان. لذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث المتفق عليه امتدح وأثنى على المتفقهين فقال مثلا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما يكون مجرد ناقل أو مجرد قائل، يا حبذا لو كان عاقلا فقيها مدركا لما يقوله ومعنى ما يقوله ومقتضى ما يقول، مستفيدا منتفعا بكل ذلك الذي يعلمه. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله خير شيخنا، حفظه الله على هذا الطرح، ونستسمحه في طرح عليه بعض الأسئلة التي شغلت بال كثير من الإخوة. سائلين الله عز وجل أن يرزقكم حسن الجواب، وأن يرزقنا أذانا صاغية وقلوبا واعية. قال السائل: لقد أشكل علينا التعامل مع إخوة ينفون القياس ويتبنون مذهب الظاهري ويعتقدون أن من أثبتوا القياس هم على باطل، فهل واجب شيخنا الحذر منهم أم الإطمئنان لهم؟ أوضحوا وبينوا لنا ما الواجب فعله مع هؤلاء.
في الحقيقة أولا السؤال كان صدر السؤال أو مطلع السؤال إيش هو؟
إشكال علينا التعاون مع إخوة ينفون القياس.
إخوة ينفون القياس، والله يعني ها إخوة، لنرى أولا حقيقة هؤلاء الإخوة ودرجة العلم، درجة هؤلاء ومكانة هؤلاء ومنزلة هؤلاء من العلم. أما إذا كان مقلدا أعمى فهل يريد الأعمى أن يقود بصيرا؟ يا إخوان المقلد لا يتكلم، المقلد لا يفتي، لأن التقليد ليس علما، والتقليد هو اتباع وقول وذكر، يعني قول من ذكر قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله. فاتباع من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله هذا تقليد، وخاصة في المصادر والأصول، وخاصة في الأدلة والقواعد. هذه لا يسلم لأحد قال. والإمام ابن حزم شذ في هذا، أقول شذ في هذا، وإلا الآثار ويعني في السنة تدل على ذلك، وآثار وأخبار تؤكد ذلك. فلهذا نفيه بهذه الطريقة ليس صحيحا، وتقليد هؤلاء الناس له ليس مليحا، وتشدق الناس بذكر ذلك ليس فصيحا ولا صريحا. يا إخوان ما في شيء اسمه التقليد. مسائل الأصول بارك الله فيكم يرجع فيها أولا إلى النظر الدقيق والتفكير العميق والنقل الوثيق لمثل هذه المسائل. ما هو فقط تقرأ كتاب في مسائل الأصول، تقرأ مسألة تجد أصحابها مع كثرة وحدة وشدة وقوة أدلتهم حتى تكاد تجزم أن من خالف هذه الأقوال ومن جانب هذه الأدلة كان مخطئا عين الخطأ والباطل، يعني ليس له وجه من صواب ولا مولج من الحق، يعني خلاص لقوة لأنك انبهرت بذلك. فما أن تقع عينك وما أن يجول بخلدك، وما أن تنعم نظرك وفكرك في هذه المسائل حتى تجد قول القائلين قويا أقل شيء، مساويا له، مماثلا له، ولعلك تجده أقوى وأدل منه. أذكر لكم مثال حصل قبل أكثر من 27 سنة. مثال يعني في هذه المسائل، ثم ترى القائل بهذا القول يقول كلام لا يستطيع الرد على من خالفه. كان عندك قول رد عليه بالحجة والبيان. أذكر مرة يعني قول قبل 27 سنة، كان هذا البوطي في زمانه يعني كان ما يجد مجالا إلا وبث فيه مقالا، وما يجد موضوعا إلا وصنف فيه كتابا، يكتب في الأصول، يكتب في يعني، فكتب في هذه المسائل كتب رسالة يومئذ لعلها لا تزال كذلك تطبع إلى يوم إلى حد يوم الناس هذا، وهي كتاب الرجل متمذهب حنفي متعصب جدا. فكتب رسالة اسمها ألا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، يعني حمل فيها على الذين لا يرون التمذهب فضلا عن التعصب وما إلى ذلك، حمل الشعواء مكراء ظلماء صراحة. ورد عليه أهل العلم، تعرفون من بين الرسائل التي طبعت أحد العلماء لما أسلم بعض الأعاجم كاليابانيين مثلا، فلما أسلموا طبعا يدعوه الحنفي إلى إلى المذهب الحنفي، والشافعي إلى الشافعي، كما قال أحدهم أنا حنبلي المذهب ما حييت وبت، ووصيتي للناس بعدي أن يتحنبلوا. هذا كلام غلط، ليش يا أخي توصيهم بالتمذهب؟ خلاص. وكما قال الأحناف أو أحد أحناف كمعروف الكرخي، كل نص ليس عليه مذهبنا فهو مؤول أو منصوب، وهكذا التعصب المذهبي. فالرجل كان متعصبا شديدا. وأذكر يومئذ كان كتاب منتشرا ماتع نافع جامع، وبالحق صادع، وبالصواب ونوره ساطع، وهو كتاب بدعة التعصب المذهبي وبيان يعني خطره على الأمة في الجمود والانحلال. يعني معناه التعصب المذهبي هو البدعة وخطره على الأمة في الجمود والانحطاط. فأذكر يومئذ كانت فرصة التقيت هذا البوطي وجها لوجه، فأخذنا في الحديث في منتهى الأدب، لكن يعني ما يعني كنا متأدبين جدا جدا، لكن نسرد القوة على ما هي عليه صحة وقوة وصراحة. فقلت له مبتدئا بكتابه يعني هذلك التبويب المؤثر وذلك الترتيب لعله المغرر، يعني ممكن يقرأ، لو يقرأ إنسان بطريقة إنشائية بمنهجية أكاديمية ممكن يتأثر كما هو منهج الاستشراقيين، وإن من البيان لسحرة. فقلت له يا أستاذ عندك كتاب هذا اللامذهبية لما يقرأه القارئ ويتأثر به يخلص به نظره وتنتهي بقراءته وتؤول به إلى تقرير وجوب التمذهب، أن لا مناص من التمذهب ولا منجا ولا ملجأ إلا إلى التمذهب. قال لي أحسنت يا بني، أحسنت يا بني. قلت له على رسلك، ولكن وما أن يقرأ كتابا، انظروا بعدين كيف كان رده، وما أن يقرأ كتابا اسمه عنوانه الموصوم ببدعة التعصب المذهبي وخطره على الأمة بالجمود والانحطاط يذم التنظب ويمقت التعصب. قال يا بني هكذا لا زلت أذكر الكلام، يا بني إنك تريدني لأغتب الألباني، ما علاقة الألباني بما قال هذا الرجل؟ إذن هذه المسائل فضلا عن مسائل أخرى التي تلاولتها معه وهكذا، من بينها لما ذكرت له في كتابه فقه السيرة وأن الناس يومئذ يتهافتون يتسابقون إلى اقتنائه، وكان من أوائل الكتب التي تنفذ في السوق أي في المكتبات أو في المعارض يومئذ، فاسترشل الرجل. فقلت له يا حبذا لو أنك ذيلته بتعليقات وتعقيبات الشيخ الألباني على ما أوردته من نصوص وأحاديث. فقال لي لقد أرسل إلي الألباني هذا كتابه مع أحد تلامذته، فأبيت أن أخذ الكتاب أو أن أقرأ الكتاب. فقلت له هذا ينافي الأمانة العلمية، لست أمينا في هذا الباب. فغضب الرجل. لا علينا. المهم الذي أقوله في المسألة يعني هذا أخ في الحقيقة إذا كان هذا الأخ ضعيفا، وإذا كان هذا الأخ الذي تذكره يعني غير متسلح بالعلم، يعني هذا ليس له بكل صراحة أن يتكلم في هذه المسائل أو أن ينقل إلى غيره مثل هذه المسائل. فأقول في مسألة نفيه للقياس هذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى هو قول مردود ومرفوض وغير صحيح وباطل. يعني الآن أما أن يبقى لسان يزعم بأن هذا مما يجعل لأنه صح. الآن لما نتكلم عن القياس، ها القياس طبعا تجدون أنواع من القياس فاسدة كما يصطلح عليه، مثلا قياس مع الفارق. لما تنظر أنت إلى هذه المسائل التي ثبتت أنت تعرف أصول ذلك وأركان القياس الصحيح، لما تأخذ الأصل كما يقول الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة، لابد أن يكون تلك أوصاف العلة هذه ظاهرة مؤثرة في الحكم. يعني هذه مسائل لها مجالها، وأنت الآن يعني تقيس يعني تعمم حكم تلك المسألة التي ثبت فيها الدليل صحيحا تقيس عليها، وهي المقيس عليها طبعا أو المقيس عليه، تقيس عليها تلك المسألة الطارئة هي الفرعية التي لم يثبت فيها حكم صراحة، لكن عندك هذه العلامات الجامعة والقواسم المشتركة والأوصاف المشتركة التي تجمع. أقول كيف ترد هذا بالله عليك وفي الشريعة وفي الدين ما جاء يعني بيانا وجاء دليل على ذلك؟ فيا إخوان ما يكفيش فقط طريقة البغاوات هذه إنك ترد الكلام يعني كلام الغير من غير علم، أو كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. لا، تعلموا جيدا وتزودوا وتحصنوا وتقووا بالعلم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل المسألة. وإلا راح تهدم بهذا مسائل كثيرة وتبطل مسائل كثيرة وتضيق على الناس ما وسعه الله. هذا غلط يا إخوان. هذا باختصار أظن زيد ربع ساعة فقط، يعني ممكن ما يكون على هذا الكلام على حسابي الكلام الآخر، تكون فرص إن شاء الله. تفضل.
نرجع إلى كتب تقرير القياس.
أي نعم. أي نعم، في كلام لأهل العلم إن شاء الله، أئمة السلف من أئمة السلف وشيوخ الإسلام في زمانهم وفي زماننا نحن، هؤلاء يقررون هذا، ولقد حرروا وقعدوا وأصلوا وفصلوا. فينتبه الإنسان ويتعلم الإنسان، هذا هو الأصل. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وإلا كما قيل قديما ودع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالميداد. يا إخوان في ناس والله تلقى يكتب بعضهم يأتيك يكتب يسوي ما أقول يكتب أو إذا قلت يقول يكذب أو يكتب يعني
يكتب أشياء يسوي أشياء بعد يقول لك تنظر فيها فتجدها طافحة وتنضح كذلك بالخطايا والخزايا والرزايا. لا والله تأخذ بيدي حقا، تأخذ بيده وتلين له القول وكذلك وتعظه وتذكره وتأمره وتنهاه، ولعلك تمهره وتزجره، لعله يعني يستفيق هذا الرجل وينتبه لخطورة ما ينتظره. لأن لمن كانت بدايته هكذا فكيف يا ترى تكون نهايته؟ من كان أول سعيه في الطلب على هذا الوجه فكيف يكون في منتصف الطريق أو في آخر الطريق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تستعجلوا. طار ولما يريش، أقول الذي يطير ولما يريش إلى الأرض يصير وليس بعد ذلك يطير، لأنه خلاص الجناحان أصابهما شلل بعد السقوط الحر، هكذا فحصل له كسر أو شلل فلن يطير بعد ذلك. فيتمنى لو أنه ما طار إلا بعد أن استطاع وأمكنه ذلك، وهو بلوغه مرحلة القوة وأهلية الطيران وما إلى ذلك يا إخوان. أي نعم.
جزاكم الله خير. هنا بعض الأسئلة يعني من الذين ينتهون مهنة سيارة الأجرة. السؤال الأول، قال عندي سيارة أجرة وعندي زبائن يطلبون نقلهم إلى قاعة الحفلات الأفراح وأقرب البنوك وإلى أبرح يعني بعموم أماكن.
أي نعم.
تم الحصول في
يا الله هذا صح. الحقيقة قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، أقل ما يقال وأوجز ما يقال وأخصر حفاظا على الوقت وحفاظا على العلم، يعني المسألة حتى. فأقول الأصل لا يعينهم على ذلك، يعني هؤلاء ما دمت متأكدا، لو ما كنت تعرف ما تستطيع تسأل إلى أين تذهب، ما عندك قرائن ظاهرة إما حالية شكلية صورية كما يقول أو قولية، إما أن يقول خذني إلى كذا وكذا أوصلني إلى مكان كذا وكذا. فإذا كان ما تستطيع كل واحد تقول أين تذهب ماذا تصنع، هذا ما يصح يا أخي، إنما تبني على الغالب على الأصل الأصل والغالب. لكن إذا تأكد وتعين وتحقق فلان خذني للمكان الفلاني لأتبرك، وهذا شرك. قال ربك سبحانه وتعالى كان أولى أن تنكره، بل أن تنكر عليه. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كما في حديث أبي سعيد الخدري، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقل شيء أنك تستنكر ما تعينوا عليه أولا، يعني استنكارك بالقلب ما تعينوا عليه، بل لو كان لي قوة وسلطان لمنعتك وصرفتك بل لزجرتك، ولكن ما بيدي حيلة، ما بيدي حيلة. إذن هنا باختصار شديد لا يأخذه ويعتذر له صراحة، وإن استطاع أن يردف وكذلك يشفع ويتبع رفضه الفعلي بإنكاره القولي فليفعل، فإن ذلك خير له. يعني لو ما يأخذه يقول وكذلك أنهاك عن الذهاب إلى كذا وكذا وأنصحك بعدم فعل كذا وكذا، هذا أولى يا إخوان. أما إذا لم يستطع، فعليه أن يمتنع، ويكتفي بالامتناع. أما يقول والله استحيت فالله أحق أن يستحي منه، والله أنا أقدره فالله أولى بكل ذلك، أعظم وأكرم سبحانه وتعالى. كيف ترضى أنك ما تعصي هذا الرجل وتعصي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فأقول يا أخي والله نقدر الناس ونوقر الناس ونحترم الناس، ولكن هذا مقيد بالطاعة، مقيد بالطاعة والمعروف، إنما الطاعة في المعروف. أي بارك الله.
أيضا سؤال إذا ركبت معي امرأة أجنبية هل يعتبر ذلك
خلوة؟ والله الأولى إذا كان يعني صح تكون خلوة، لأنه ما يسمع الناس ما يتحدثانه ويتكلمان به، شايف يعني ممكن يتحدثان عن الشيء صح، ممكن تكون وسيلة أو سبيل ذلك. طبعا الذين يفرقون بين الخلوة المريبة وغير المريبة، فكان يقول كان في خلوة أي في مكان لا يراهما أحد، لا يراهما أحد أو يتواريان ويختفيان عن أنظار الناس. قل ممكن هذا؟ ليش حصل هذا؟ أكيد يفعل كذا وكذا، خاصة أنه ما يصطلح عليها البعض أن مريبة، أي تدفع وتبث نوعا ما وتلقي الريبة في نفوس من يراهما. فقول أقل شيء يخلي الزجاج مفتوح، يعني إذا كان لا وإلا مضطر إلى أخذها لأنه جات أمر طارئ ويلزم، وإلا يعرض نفسه لأشياء وأشياء، يشترط أن يعلم بأن مسار سيره يكون في المدينة، يعني حيث يرى ويرى. فهنا لا يمكن أن تكون السيارة مكشوفة، مثل ما يقول إن نوافذها تكون ظاهرة ومفتوحة، ما في مشكلة إن شاء الله.
كما يركبوا جماعة ينزلوا كلهم يتبقى مرأة واحدة،
إيه؟
إذا استطاع
إنزالها فليفعل مثل أولى، وإلا كما قلت لكم ذلك القيد والضابط الذي ذكرته قبل قليل. نعم.
قال إذا مفهوم للسؤال يعني مخالف قوانين المرور يعتبر
أي نعم. في الحقيقة هذا من المصالح المرسلة، ما من شأنه تنظيم شؤون وتحقيق مصالح الناس ينبغي اعتباره والالتزام به، يدخل في باب المصالح المرسلة، ولهذا لا يجوز مخالفة ذلك. لماذا؟ لأن هذه المخالفة تعتبر من بوادر وأسباب الفوضى. أنت لم يرك أحد، ولكن لم يرك أحد من المراقبين والحراس، ولكن رآك غيرك من السواق مثلك، رأوك فيتأثرون بك، فتكون وكأنك من سن سنة سيئة، لأنك علمت الناس التحايل، علمتهم التحايل وغير ذلك، لأنه ترون هذه القوانين وهذه القواعد تحفظ أرواح الناس، حياة الناس، هكذا ولا تنظم السياق، لأن السياق أمر خطير، من لم يحسن السياق قد يتضرر ويضر غيره. ومن مقاصد الشريعة دفع وإزالة الضرر، كما هي القاعدة العامة، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، سبحان الله. فإذا لا بد خاصة وأنه تحفظ أمور كثيرة، منها كما قلنا مقصد الحياة، وهو من كليات هذا الدين ومقاصد هذه الشريعة، حفظ الحياة. فأقول إذن خذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والمعروف هذا الذي تعارف عليه الناس وهو كذلك له اعتبار في الشريعة، يعني الاستصحاب والاستئناس والاعتماد على العرف له اعتبار، يعتبر من مصادر التشريع، هكذا ولا لا؟ ما يسمى وما يصل عليه بالعرف، لكن طبعا له شروط: ألا تستقبح ما استحسن الشارع، ألا تستحسن ما استقبح الشارع، يعني هذه الأعراف العامة والخاصة القولية والعملية هذه طبعا لها مجالها، ولكن المطلوب إنك لابد من موافقة عرف الناس، وإلا فقد الإنسان قد يعرض نفسه للطعن والذم والتهمة وما إذا قال. فمن اتقى الشبهات فقد، لو تصور أنت هذا لعله الكثير يقول والله هذا من التكفيريين لا يقرون، أنت ممكن عندك ضرورة، أقول لضرورة أحكام، بشرط أنت مستعجل وعندك مريض معك وتتأكد بأنك ما تصدم واحد ولا يصدمك واحد، يعني فيه أشياء تجتنب هذه المحاذير وتتقي كل هذه المخاطر، يعني وهذا ضرورة ما في مشكل. لكن لو يراك غيرك يقول والله هذا ما شاء الله ما لا يبالي به بأمر ولاة الأمور وأمر كذا، لا غلط يا إخوة، لا، بل إذا كان هذا مما، وهو كذلك في الحقيقة، مما يبث في الناس وينشر في الناس ويزرع في الناس ويرخص ويرسخ ويكرس ويثبت في الناس أمرا وهو طاعة ولاة الأمور، فبل يجب ويتأكد. نعم يا أخي، هذا نظام تصلح به دنياكم يصلح به حتى دينكم. سبحان الله. قل أنتم أعلم أم الله وأولي الأمر منكم؟ قل أنتم أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. والسمع والطاعة، ليش أنت ما تطيع؟ هذا ما ينبغي يا إخوان، لأن كثير من الناس يستخفون بهذه الأشياء، والله ما يقول لها بالا، لكن قد يحكم على هذه الأشياء باعتبار الآثار المترتبة والتبعات، أو باعتبار العواقب المترتبة والمآلات. فلذلك لا ينبغي له. والله ليش الكفار أنت أحرص على الانضباط بهذه الأشياء؟ كفار يا أخي، ما يحبوا أن يعني يكون في فساد وفوضى، لأنه هذا من باب سد الذريعة. ممكن اليوم ما في شيء، أصبح إنسان مثل الجزائريين الآن، ألف السرعة بل التسرع، أصبحوا متسرعين قلقين. فمعنى يتوقف واحد حتى ترى الناس يعني ممكن برناتهم وسياراتهم يشيرون، يعني كأنهم والله لعله يزعجونه ويجعلون، والرجل ممكن جدا يريد أن يسوق لعله، لست أدري ماذا يحصل له ولا لا، ممكن خاصة إذا كان واحد ضعيف يعني عاطفي مسكين. فلما تنهال عليه هذه الصيحات والتوبيخات، فالرجل لا يدري أي اتجاه من الاتجاهات يأخذ مسكين. فلا أقول يا أخوان مش مليح، وهذا كله تؤجرون عليه ويؤجر عليه هذا الملتزم إن شاء الله والمنضبط، لأنه هذا من الدين. ونقول لما نقول هذه الأشياء التي نجدها عند الكفار، فنحن في الحقيقة أولى بكل صفات الخير، لأن الدين دعا إلى الخير وحذر من الشر، ودعا إلى النظام وحذر من الفوضى، ودعا إلى المصالح وحذر من المفاسد. والله أعلم. أي نعم.
سؤال تكرار مرتين، هل يجوز الذهاب للمرشات العمومية بالنسبة للنساء؟ يعني ما تلزمها بما يلزمها شرعا؟
والله في الحقيقة الأولى المشروع هو أنها تغتسل في بيتها، هذا الذي خاصة في هذا الزمان. يا إخوان أنت ما تقدر الأشياء، طبعا ما تقدر الأشياء وعواقبها. الآن انظروا مصائب حتى في هذه المرشات العمومية ولا غيرها، تصرى همومات يعني حتى فضائح وما إلى ذلك. فأقول صراحة الشارع لما يأمرك بفعل شيء ويضبطك ويربطك به فلا شك أن في مصالح. أما إذا كانت تقول في ضرورات وفي دواعي وحوامل أو بواعث تبعثك على ذلك، ممكن فيقال ينظر في هذه المسائل وينظر في هذه الحالات وهذه الظروف، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. كان لي ممكن تقول كذا من الحمام من أجل العلاج لنوعية وطبيعة ذلك المكان والماء وغير ذلك، فهذه مسائل أخرى، ولكن تأمن الفتنة وتتقيها، يعني تأمن الفتنة وتتقيها أقل شيء. نعم.
إذا كانت مريضة
شديد مرض يعني ما في مشكل، مع أنها تأمن الفتنة إن شاء الله وتتقيها، يعني هذا وش. ممكن زيد السؤال؟ خارج الأوراق.
جزاك الله خيرا على هذا الفضوء، نسأل الله أن يكون يعني متكرر. إحنا بلدتنا سير في الإنسان محتاج المشايخ ينوروها، والشيخ وجو كذلك مبارك، لأننا شيخ الله بأمس في الحاجة إلى مشايخ ينصحون الشباب هنا، خصوصا لكي نشف في ثانوكينا. مهم شيخ أحسن الله إليك وبارك الله في علمك
وفيكم.
شيخ مؤخرا قام بعض الإخوان بالسائل جمع الكلمة هنا من الإخوة الذين لا يزالون يعني يستمعون للشيخ العيد ويستقبلونه في المواسم الصيفية مثلا اللي عندهم، ومن الإخوة الذين يعني شيخ تمسكوا بكلام العلماء والمشايخ، إلا أننا الشيخ لما قمنا بهذا الشيء اتهمنا بعض الإخوان هنا في تلمسان بأننا نسعى إلى تمييع الدعوة، ورمونا حتى الشيخ بالتمييع بأننا نخالف يعني المشايخ. الشيخ كيف نتعامل مع هؤلاء الإخوان الشيخ الذين ليس لهم الشيخ حتى تعب يعني في العلم، ولا بل الشيخ يزرون الأحكام هكذا جزافا ويهجرون إخوانهم لأجل هذا الأمر؟ الشيخ لا يخفى عليك أن الشيخ عبد المجيد جمعة وعدنا إن شاء الله بشيء يجي
وتريد أن أسبق هذا الرجل وأهدم ما بنى هذا الرجل، أو لا، لعله لعل له طريقة يعني ممكن يريدها، فما في مشكلة
المعاملة مع الإخوان الذين يتهموننا بالتمييع ويحذروننا،
لا هذا
معهم. هل
أولا يا إخوان باختصار شديد، لعلكم أنتم رأيتم بعض العوام يتأثرون بمخالطتي ومجالستي ومحادثة هؤلاء، فأردتم أن تبينوا لهم. حسنا، قصدتم إن شاء الله، وكذلك فعلتم. لا ينبغي لهؤلاء بمجرد هذه النية وهذه المبادرة أن يتهموكم وأن يحكموا عليكم، فما يجوز. إنما ينبغي صراحة، نحن لا نريد التمييع كما لا نريد بالمقابل التضييع. التضييع قد يكون بالغلو وقد يكون بالجفاء، يعني قد يضيع الإنسان بالغلو يخرج عن المنهج الوسط، لا غلو ولا جفاء، هذه سمة الدعوة السلفية، لا إفراط ولا تفريط، هذه سمة الدعوة السلفية. ما يكونش التشديد اللي يضيق كل شيء ويغلق كل شيء ويسد كل شيء، لا، إنما وما يكونش اللي يفتح كل شيء ويطرح كل شيء ويذل كل شيء، غلط، إنما على بينة وبرهان ودليل وبيان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم أصلا عندكم ما يضبطكم، أنتم تشهدون على الناس، لكن مش بتحكمون لعلكم على الناس، مش بأرائكم وتخميناتكم وتخرصاتكم وأهوائكم، لا، بالحق، بالعدل، بالرفق، بالعلم يا إخوان، بالعلم. ما يجي أنت الآن والله عندك شدة في، أنت أصلا في مزاجك ونفسيتك فيها شدة وتحب تشدد كل شيء، ويأتي البعض الغيرك الذي يكون عنده شيء من اللين والرفق ويجد هذه الطريقة منضبطة مرتبطة بالشرع ومنضبطة بقواعد وضوابط الشرع، فيدعو الناس على ضوئها ويدعو الناس بناء عليها هكذا. فلا تقول يا فلان ميعت، فيا الله هذا كلام لكي يعني نصبح نتهم الناس هكذا جزافا أو نحكم عليهم اعتباطا، هذا والله ما يصح. ردوا بالكم، نظن بأن المتشددين هم يعني نحسبهم المحبين حقا لهذه الدعوة، وكذلك المتسهلين ما شاء الله هم كذلك المحبين لهذه الدعوة. الله، إنما المنصفين، إنما المنصفون، إنما نحب هؤلاء المنصفين الذين بكل يستعملون اللين في مجاله وأسبابه وبدواعيه ومصالحه التي تقتضيه وما إلى ذلك، أي بالشرع، وتستعمل الشدة متى وجدت أمرا يقتضي ذلك، ولا يتأتى ذلك إلا لأهل العلم، يعرف متى يشدد ومتى لا يشدد في إقامة الحجة، تطرحها بصراحة وبيان. ويا ليت لو كان بالموعظة الحسنة وبالمعاملة اللينة. ألم يقل الله تعالى مثلا هدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ حتى كلمة الموعظة، شايفين الموعظة، الموعظة يعني تلك العبارات التي تلين القلوب، فيها نوع من الترغيب والترهيب، يعني حتى الموعظة يعني كلمة يعظه يخاطب فيه ضميره وقلبه، يعني يكلم بكلام يحس أو يجعل ذلك الإنسان يشعر إنه والله أنا ينبغي أن أتعظ، ينبغي أن أعتبر، كما قال الراوي كما في حديث أبي نجيح: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. مؤثر، لأنه صح خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه مؤثر ومثمر ومغير صلوات الله وسلامه عليه. فأقول إذن لابد على الإنسان يعني بالحكمة والموعظة الحسنة لابد يكون علم السنة على منهج القرآن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة، تدعوه بالقرآن بالشرع، ما هو تحلل الحرام وتحرم الحلال وتجوز هذه وتميع هذه بس تقول لعلك نكسبهم، لعله نكسبهم، وانت الحق ما كسبت، إنما لعل الشيطان هو اللي كسبك بالاستدراج والاستزلال هكذا. فأقول لذلك المسألة هاو الأمر، يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى إذا اقتضى الأمر الجدال خلي قوتك ما شاء الله في برهانك وبيانك. الله أرسل موسى وهارون إلى فرعون، مع أنه فرعون هو فرعون ولا لا؟ فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، مع ذلك قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أو يخشى. فالآن القضية لكن بضوابط يا أخوان، اللي ما عندوش الضوابط يخشى الهوابط. لا لا مش كل الناس يتكلم. فلهذا نقول الكلام هذا ممكن، وما دام تستدعون إخوانكم ومشايخكم اتركوا ودعوا مشايخكم، يعني هم الذين يوجهون. ولو أنت راك تشوف يا أخي هذا الشيء تشوف فيه مصلحة، لعل مصلحتك قاصرة، لعل مصلحتك نسبية، بينما رؤية ذلك العالم أو ذلك الشيخ أو ذلك الطالب المتفوق الأمين اللي عنده قدما في هذه الدعوة وقدما راسخة كذلك، يعني عنده قدم في هذه الدعوة وقدم كذلك راسخة في هذه الدعوة، ما راكش أحرص منه على الدعوة وما راكش أعلم منه إن شاء الله بها. فإذا كان هو نفسه، أنا أقول أمين كن طالب ملتزم حارس على الدعوة، واللي حارس على الدعوة ما يتكلمش حتى يعلم، اللي حارس على الدعوة ما يتوجه كي الجماعات الأخرى اللي تبقى تميع وتبقى تتقول وتبقى تتأول وتبقى تتسر. لا لا، كل شيء بالبيان، كل شيء بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه يستأنس ويستصحب ويستطرد في ذكر، يعني يستشهد بكلام أهل العلم من باب المقياس والنبراس له. حتى الطالب لما تقول له قال العالم مش كي ما يلخش ينازع ويخالف العالم، لا بالعكس، لعلك يفهم لك كلام العالم بما يصلح فهمه بحسب هذا العالم. قد يعطيك قاعدة عامة وجها مجملا كلاما مجملا، فذلك الطالب يقول لك هذه كيف يمكن استعمال هذا الكلام بهذا الوجه بهذه الأسباب والمقتضيات وموجود ومع وجود هذه الموانع والنفس، يعني يعرف كيف يوظف هذه الأشياء. مثل ما تقول يعني لما يقول والله هذه مسألة حقا، ولكن شوف المضار، شوف المخاطر، شوف المفاسد، تقول لا عن أمشي وبس، يقول لك لا يا أخي، في مصالح ومفاسد، درء المفسدة أولى من جنب المصلحة، بعدين مفسدة عامة ومفسدة خاصة، نقدموا المفسدة إيش؟ باش نردوا المفسدة العامة بالمفسدة الخاصة، هكذا يا إخوان. نعم باختصار ثم نكتفي لأن الوقت.
شيخ أسكين السؤال، شيخ إلا أي ماذا يعني يمكن أن تحدد لنا هذا الخلاف اللي بيننا وبين يعني أتباع العلم الصحيح صلى الله عليه وسلم؟
والله يا إخوان أنا أريد كلام سؤال ليقتضي، كان ساعة الاختصار يكون وجها من الاقتصار ويكون ذا سبيلا للاستحصار، أي لا لا ما ينبغي يعني الحصرة. شوف يا إخوان، نعم لا ما لا شوف يا إخوان، أريد سؤال مختص لأن المسائل قل مدى أول يا إخوان، ما نريد أن نعيد الكلام في هذا. والله صراحة يعني الآن هذه دعوة الحقيقة طالب علم مش هو اللي أصل، مش هو اللي قاعد، مش هو اللي يدعي أو يبدي أشياء، يعني أنت متبع في هذا، أنت متبع عندك سلف، كان أولى لهذا الرجل يعني يراجع نفسه ويرجع عن هذه الأشياء. والله يعني هذه لما صراحة أنا أقول أي طالب علم أي داعية ما يكونش قوي ما يغلب نفسه، باش يحمل نفسه على الرجوع إلى الحق لا يستحق صراحة، لا يستحق وليس أهلا وليس يعني يجدر بالناس أن يجعلوه ممن يوجههم أو يفتيهم أو يرشدهم. فيبدأ بنفسه أولا، أنت نفسك ما قدرت لهاش، كيف تأمر غيرك وتنهاها؟ كيف تأمر غيرك وتنهاه؟ وكي يعني لهذا نقول كاين شيء اسمه ابدأوا بنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالمسألة الآن يعني في قضية الإخوان الطلبة والله فليتقوا الله، يراجعوا أنفسهم مثل ما قلنا قبل قليل، هذه في مسألة من يقلد ابن حزم، وابن حزم وابن حزم صراحة مع له أخطاء صح، المبتدئ يعني من طلب المذعن الملتزم تظهر له صراحة هذا كم من عالم تعزب عنه وتخفى عليه هذا بعض الأشياء، مع ذلك قلنا ما يصلح هذه قول ابن حزم، قول يعني غير صحيح، هكذا ما يصح ولا يصح ولا ينبغي للطلبة أن يتأثروا فضلا عن أن يؤثروا غير أن يؤثروا في غيرهم، لا ينبغي لهم. فكيف بحاطب ليل أو جويهل؟ هذا ما يصح. لهذا الآن أنا أقول يعني مع ضيق وقتكم، والآن أنتم تعرفون بودنا أن ندخل الجمعة قبل أن يرتقي الإمام ويصعد إلى المنبرات، تطوأ السجلات والكمال إن شاء الله، لكن إن شاء الله تكون فرص أخرى إن شاء الله، وبارك الله فيكم. نعم يكفي إن شاء الله لأنه ليس وقت هكذا، إن شاء الله تكون فرص. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وفيكم بارك الله يبارك.